محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداء الأعداء فيه من الآن حتى في يوم الدين. احنا بينا فيما سبق أن الشيخ المظفر كتب هذا الكتاب الشريف أصول المظفر في أربعة أجزاء. كان الجزء الأول يتناول مباحث الألفاظ، والجزء الثاني يتناول مباحث الملازمات العقلية، والجزء الثالث مباحث الحجة، والرابع هو الأصول العملية. كان الذي بأيدينا هو الفصل الأول، المقصد الأول، مباحث الألفاظ. قبل الدخول في المقصد الأول كان عنده مدخل ذو مفردات أربعة وذو نقاط أربعة. كانت النقطة الأولى في المدخل هي عبارة عن تعريف العلم، والنقطة الثانية كانت في المدخل هي عبارة عن موضوع العلم، والنقطة الثالثة في المدخل كانت هي عبارة عن فائدة العلم. وهذه النقاط استوفيناها في الجلسات السابقة ولله الحمد. الذي بأيدينا هذا اليوم تقسيم مباحث الكتاب، انه شلون يقسم الشيخ المظفر مباحث الكتاب. وهو يقول ان هذه التقسيم انا استفدت من دورة بخارج للشيخ الاصفهاني، الدورة الاخيرة استفدت هذا التقسيم، وهذا التقسيم هو الذي ينبغي ان يسار عليه في علم مباحث الالفاظ، مباحث الدليل العقلي، مباحث الحجة، مباحث الاصول العملية. بس نقرأها حتى ندخل في المقدم. تقسيم ابحاث، قال تنقسم مباحث هذا العلم الى اربعة اقسام. هو في الهامش يقول: وهذا التقسيم حديث تنبه له شيخنا العظيم محمد حسين الاصفهاني، افاده في دورة بحثه الاخيرة، وهو التقسيم الصحيح الذي يجمع مسائل علم الاصول ويدخل كل مسألة في بابها. فمثلا مبحث المشتق كان يعد من المقدمات، وينبغي أن يعد من مباحث الألفاظ، ومقدمة الواجب ومسألة الإجزاء ونحوهما كانت تعد من مباحث الألفاظ، وهي من بحث الملازمات العقلية. الأول مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة، نظير البحث عن ظهور صيغة الإفعال في الوجوب وظهور النهي في الفرم والمدالي. إذا مباحث الألفاظ تبحث في الألفاظ، لكن البحث في الألفاظ إخوة الأعزاء يتصور على نحوين: مرة البحث في الألفاظ من جهة خاصة، مرة البحث في الألفاظ تكون من جهة عامة. من جهة خاصة شنو؟ يعني افرضوا البحث في أن كلمة الصعيد هل ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، هذا بحث في لفظ من جهة خاصة، لأنه كلمة الصعيد وين واردة؟ افرضوا فقط في اللغة العربية. أما صيغة إفعال، صيغة إفعال، البحث في صيغة الأفعال أنها تدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على الأعم من الوجوب أو الاستحباب، البحث في صيغة الأفعال من جهة اللفظية هذا بحث عام. يعني صيغة إفعال هم موجودة وين؟ في اللغة العربية، هم موجودة في اللغة الإنجليزية، هم موجودة في اللغة الفارسية. أما كلمة صعيد موجودة وين؟ في اللغة العربية. ثم صيغة إفعال فيها جهة عامة، شنو؟ من جهة عامة، يعني تدخل في أبواب فقهية متعددة. لذلك مباحث الألفاظ تتولى دراسة الألفاظ من جهة عامة، المقصود من جهة عامة شنو؟ لطرد الجهات الخاصة في البحث، كلفظ الصعيد من الظاهر في كذا أو كذا. وجه عموميتها شنو؟ أولا أنها ما مختصة بلغة دون أخرى، صيغة إفعال موجودة بس باللغة العربية، الإنجليزية ما عندها صيغة إفعال، كما أن صيغة إفعال يستفاد منها لا في باب فقهي واحد، وإنما يستفاد منها شنو؟ في أبواب فقهية واحدة، في أبواب فقهية متعددة. لذلك قال مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة. قلت الجهة العامة حتى يطرد الجهات الخاصة في البحث، نظير البحث عن ظهور صيغة إفعال في الوجوب وظهور النهي في الفرماء ونحو ذلك. المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لللفظ. شوفوا احنا في المباحث اللفظية يكون لللفظ قسط من السنة، لابد أن نقف مع الألفاظ ونحاسبها محاسبة خاصة. أما في مباحث الدليل العقلي ليس لللفظ فصل من السبب، وإنما المدار وين؟ على الحكم ذاته، بقطع النظر عن أن هذا الحكم من أي شيء وصل إلينا، من لفظ، من سيرة، من عقل، هذا مو مهم. قال وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لللفظ. أحيانا الأحكام ما تكون مدلولة لللفظ، يعني دائما أنه نستفيد الأحكام من اللفظ، ممكن نستفيدها من اللفظ، ممكن نستفيدها من الإجماع، ممكن نستفيدها من السيرة، ممكن نستفيدها من دليل العقل، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا الذي نعبر عنه، هل أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ هل أن هناك ملازمة أو لا؟ وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب. إذا وجب الحج بقطع النظر عن أن هذا وجوب الحج، ساعدني شنو؟ منين استفدنا؟ من آية قرآنية أو من دليل عقلي أو من إجماع أو من سيرة أو من شهرة أو من استحسان؟ ما لي علاقة أنه منين كان قناة هذا الحكم. وجوب الحج هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا؟ طبيعي مقصود أنه وجوب مقدمته شنو؟ لا بالمعنى العقلي، وإلا أنه العقل يحكم بأنه إذا وجب شيء شنو؟ وجبت مقدمته عقلا. الكلام أنه إذا وجب شيء هل تجب مقدمته شنو؟ في الوجوب الشرعي، يعني الله عز وجل لما يقول ولله على الناس حج البيت، حج البيت هو واجب، لكن هل في الأثناء الله أوجب علينا وجوبا آخر اللي هو شنو؟ وجوب المقدمة، وهو قطع المسافة، بحيث أن الإنسان إذا ترك الحج يوم القيامة يعاقب شنو؟ بعقاب واحد لو بعقابين. إذا قلنا أن مقدمة الواجب واجبة راح شو عاقب؟ ليش عقابين؟ قلنا إلهي أنا مو تركت بس الحج، يقول نعم تركت الحج أنت، لكن شنو؟ لكن أنا في الضمن أوجبت عليك وجوبا آخر وهو شنو؟ المقدمة، وهو قطع المسافة يعاقب عقابين. أما إذا قلنا شنو؟ أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، ترك الحج هذا يعاقب يوم القيامة بكم عقاب؟ وكيف ما كان، سواء قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا أو لم نقل بذلك، فقد اتفقت الكلمة على أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب العقلي. واضح هذا؟ قال وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب. وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، المعروف باسم مسألة الضد. هذا الذي احنا نعبر عنه انه اذا وجب شيء هل يقتضي ان ضده محرم؟ دخلت الى المسجد، دخلت الى المسجد ووجدت نجاسة في المسجد، هنا انا قالوا الفقهاء اخاطب بي من اول شيء بازالة النجاسة، زين انا في ساعة 12:05 مخاطب بازالة النجاسة، مخاطب يعني ازل النجاسة، هذا الخطاب الذي يظهر بحقي. الفقهاء بحثوا قالوا هل أن هذا الخطاب الأمر بالشيء أزل 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 النجاسة، هذا أمر مو أمر بإزالة النجاسة، هل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ ضد الخاص فين هو؟ ضد راح نقسمه ضد عام وضد خاص. ضده الخاص اللي هو الصلاة، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص؟ بحيث أنت مأمور يعني من هذا الأمر ننتزع نهي، نهي شنو؟ في الوقت الذي صدر خطاب من المولى أزل النجاسة ينتزع من هذا الخطاب شنو؟ نهي. هذا النهي حاصل شنو؟ لا تصلي لا تصلي لا تصلي، واضح؟ ننتزع لو ما ننتزع. فإذا انتزعنا من هذا الأمر، الأمر بالشيء النهي عن ضد الخاص، واحد صلى ما أزال النجاسة وصلى، هنا نجي بمبحث يقول هذه الصلاة شنو؟ منهي عنها، والنهي عن العبادة شنو؟ يقتضي الفساد، فتقع الصلاة باطلة. واضح هذا؟ واضح هذا الشيء. قال وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الضد، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك. البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي شلون؟ أنا دخلت في أرض مرصومة، دخلت في أرض مرصومة وبقيت بالأرض المقصوبة إلى قبيل المغرب، ما أصلي، هنا يتوجه لي خطاب شنو بعد؟ صلي صلي صلي. زين لما أرد أصلي نفس هذا خطاب صلي، لما أرد أصلي يتوجه لي خطاب آخر بمن؟ يقول لي لا تتصرف في الأرض المقصورة. فصارت الصلاة، صلاة اللي هي عنوان خارجي صلاة مو، صارت مصداقة المن مركز للأمر، والمن مركز للأمر لأنه شنو صلي صلي صلي، مركز للنهي شنو
لا
لا لا تتصرف في الأرض المقصورة. واضح هذا؟ فبحثوا الفقهاء قالوا هل يجوز أن يجتمع في مورد واحد أمر ونهي في مورد واحد؟ بحثوا هاي المسألة قالوا الأحكام تتعلق بمن بالعناوين أم بالمعنونات الخارجية. عندنا ثلاث نظريات هاي راح نبحثها. نظرية تقول يجوز اجتماع الأمر والنهي، يجوز اجتماع الأمر والنهي. ليش اجتماع الأمر والنهي؟ شنو يعني هاي الصلاة؟ هاي الصلاة، هاي الصلاة يجوز أن يجتمع فيها الأمر والنهي. ليش؟ يقول لأنه الأحكام تتعلق بالعناوين. الأمر صلي وين تعلق؟ تعلق بعنوان الصلاة. لا تقصد تعلق بمن؟ بمن تعلق؟ بعنوان الغصب. لا تقصد تعلق بعنوان الغصب، وعنوان الصلاة غير عنوان الغصب. نعم الأوامر والنواهي وين تتعلق؟ بالعناوين. نعم كان هذا العنوان وهذا العنوان معنونه في الخارج واحد، معنونه في الخارج واحد، فلا محذور في أن يجتمع الأمر والنهي شنو في واحد. ليش؟ لأن الأحكام، صاحب النظرية الأولى يقول لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، والعناوين لا تسر الأحكام من العناوين المن إلى المعنونات حتى يلزم شنو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وإنما واقع المطلب إذا خلينا مجهر أن الأمر مركزه شيء والنهي شنو مركزه شيء. ليش؟ لأن الأحكام تتعلق بالعناوين مع فرض عدم سراية تلك الأحكام من العناوين إلى المعنونات. صاحب هذه النظرية قال قال يجوز أن شنو يجتمع الأمر والنهي. فزرت على العملية شي يكتب هذا يقول الذي صلى في أرض مقصوبة يعد مطيعا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. صاحب هذه النظرية شي يكتب في الرسالة العملية يقول الذي صلى في الأرض المقصوبة يعد مطيعا لأنه صلى وشنو وعاصيا من جهة أخرى. ليش بنى على هذه النظرية؟ إذن الذي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لابد وأن يقول بادئ ذي بدء من أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي، هي بقطع النظر عن معنوناتها الخارجية. واضح هذا؟ أما صاحب النظرية الثانية إيش قال؟ قال لا، الأحكام تتعلق بالعناوين مع فرض سرايتها المن إلى المعنونات. إذا صرت على المعنونات يجوز لا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي بشيء واحد. زين إذا لا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي بشيء واحد فهنا إما نغلب جانب النهي أو نغلب شنو جانب الأمر. فهذا الذي صلى في الأرض المقصوبة إما أن نعده مطيعا فقط وفقط، وإما أن نعده شنو عاصي فقط وفقط. ليش؟ متى نعده مطيع متى نعده غاص؟ هنا راح نغلب أي الأمرين. يعني يصير هنا شنو البحث؟ يصير من موارد بحث التزاحم، التزاحم. فيقدم ما هو أهم لكن يقدم الأهم على المهم. واضح هذا؟ هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة قالت لا، أن الأحكام ما تتعلق بالعناوين أصلا، وإنما مباشرة وين تتعلق؟ بالمعنونات. وهاي النظرية بعد تكون أبلغ في شنو؟ أبلغ في شنو؟ تكون هذه النظرية أبلغ في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وعلى هذا هم قلنا في الرسالة العملية سجل إما هذا يعد مطيع أو يعد شنو؟ عاصي. هذا البحث نسميه بحث جواز اجتماع الأمر والنهي. هل يجوز؟ إذن واضح فكرة، بس أعطيك الجو. يجوز اجتماع الأمر والنهي شنو؟ الذي قال بجواز اجتماع الأمر والنهي لا بد وأن يفرض أن متعلق الأوامر كما متعلق النواهي لا بد أن يكون هو العناوين دون دون المعنونات. مضافا إلى ذلك لا بد أن يفرض أن الحكم يقف على العنوان ولا يسري منه إلى المعنون. واضح هذا؟ إذن عندنا ثلاث نظريات. نظريتين تنتهي إلى من؟ إلى الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. نظرية واحدة تنتهي
اجتماع.
إلى الاجتماع. النظرية التي تقول بالاجتماع شنو؟ نظرية تعلق الأحكام بمن؟
بالعناوين.
النظرية الثانية تعلق الأحكام بالعناوين مع فرض السراية، هذا يقول بالامتناع. النظرية الثالثة
مباشرة.
قال وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك. زين. المبحث الثالث مباحث الحجة، وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية كالبحث عن الحجية الخبر الواحد. في مباحث الحجة احنا بعد نبحث هل ان خبر الواحد حجة او ليس بحجة، نلتمس دليلا على حجيته او على عدم حجيته. نبحث هل أن الظواهر حجة أو ليست بحجة؟ هذا الجزء الثالث. نبحث هل أن السنة والإجماع والعقل والاستحسان والقياس والمصالح المرسلة حجة أو ليست بحجة؟ ففي بعض الأحيان ننتهي إلى حجية خبر الآحاد، في بعض الأحيان ننتهي إلى عدم حجية القياس، وهكذا. إذا البحث الجزء الثالث مباحث الحجية، يعني نصب الدليل على حجية بعض العناصر المشتركة وعدم حجية بعض العناصر المشتركة الأخرى. واضح هذا؟ المبحث الرابع مباحث الأصول العملية، ويتبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها. هذا مباحث الأصول العملية اللي سمناه دليل الفقاهتي. إذا الشيخ وراح يتكلم في محورين، محور الدليل الاجتهادي ومحور شنو؟ الأصل العملي. محور الدليل الاجتهادي فيه مبحثان صغرويان، مو صحيح؟ وفيه مبحث واحد شنو؟ كبروي. فحاصل المباحث في الدليل الاجتهادي راح تكون كم مبحث؟
ثلاثة.
بحثان صغرويان. البحث الصغروي الأول سمينا مباحث الألفاظ. ليش مبحث صغروي؟ لأنه أقصى ما ننتهي إليه في مباحث الألفاظ هي مقدمة صغروية في قياس الاستنباط. شو مقدمة صغروية في قياس الاستنباط؟ لأنه أقصى ما ننتهي إليه أن صيغة افعل ظاهرة في الوجه، هذه مقدمة صغروية. ولا بد لنا من كبرى في قياس الاستنباط، مو نبحث في الجزء الثالث. هو شنو؟ كل ظهور حجة. لذلك قلنا هذا البحث مباحث الألفاظ شنو؟ بحث صغروي. بحث صغروي ليه نسميه بحث صغروي؟ لأنه يعطينا نتائج تقع صغريات في شنو؟ في قياس الاستنباط والاستدلال الفقهي. واضح هذا؟ زين. أما ليش سمينا مباحث الحجة مباحث كبروية؟ لأنها تعطينا نتائج تقع شنو؟ كبرى في قياس الاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي. زين. كذلك مباحث الدليل العقلي. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. مو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص. تجينا النوب أنه كبرى، وكل نهي يقتضي فساد العبادة. أمثلة متعددة. زين، واضح هذا؟ مباحث. طبعا التفتوا جيدا أخوتي الأعزاء. إذا مباحث الدليل الاجتهادي في ثلاث محاور: بحثان صغرويان، بحث كبروي، مباحث الأصول العملية. كما أنه علم مما سبق أنه لا تصل النوبة إلى الدليل الأصل العملي إلا بعد فقدان دليل اجتهادي. يعني أول شيء الفقيه لابد أن يبحث هل هنالك سيرة، هل هنالك إجماع، هل هنالك آيات، هل هنالك روايات، هل هنالك ظواهر، هل هنالك إطلاق، هل هنالك عموم، هل هل. إذا انفقد الدليل الاجتهادي عندئذ توصل النوبة إلى الأصول العملية. والأصول العملية عندنا أربعة: الاستصحاب، البراءة، التكفير، الاحتياط. فمقاصد الكتاب إذن أربعة، وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة وتسمى مباحث التعادل والتراجيح. فالكتاب يقع في خمسة أجزاء، لكن هو وقع في كم جزء؟ بالهامش يقول: وقد وضعه المؤلف قابس مثواه بعد إذن في أربعة أجزاء، حيث ألحق مباحث التعادل والتراجيح في الجزء الثالث ضمن مباحث الحجة، وقد أوضح أسباب ذلك في مقدمة الجزء الثالث، وأنا أوضح ذلك، مو صحيح؟ إن شاء الله. وقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها. إذن الآن ندخل في مقدمة مباحث الألفاظ. مقدمة مباحث الألفاظ. مقدمة مباحث الألفاظ كم مبحث راح يذكر؟ 14 مبحث. وقد أطال الشيء بعض الشيء، قد أطال الشيخ في هذه المقدمة. تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالاتها، وفيها 14 مبحث. أولا: حقيقة اللغة. حقيقة اللغة كتبت جيدة أخذ الأعزاء لهذا المفهوم. الشيخ شوي ذاكرة بشكل مختصر، الشيء ذاكرة بشكل أوسع. لا شك أن هناك علاقة بين اللفظ وبين اللفظ، بحيث أن الإنسان إذا سمع لفظا من الألفاظ ينتقل إلى معناه الموضوع. فلا شك ولا ريب أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، وهذا أمر واضح. إلا أن الكلام وقع في أن العلاقات بين اللفظ والمعنى هل هي علاقة خارجية أم علاقة ذهني؟ فيوجد عندنا اتجاهان في كيفية العلاقة بين اللفظ والمعنى. الاتجاه الأول يقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة خارجية، أي علاقة ذاتية، أي علاقة تكوينية، كالعلاقة بين النار والدخان. فاللفظ ينبع منه الدلالة على المعنى، دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ذاتية، دلالة خارجية. وأنتم تعلمون أن الدلالة الخارجية وأن العلاقات الخارجية لا يشترط فيها العلم. ستجدنا أرد أفتح العبارة بشكل أكثر، لا يشترط فيها العلم. فعلاقة النار بالحرارة مشروطة بالعلم؟ أنا متى ما علمت أن النار حارة تكون حارة، ومتى ما لا أعلم ما تكون. العلاقة خارجية ثابتة، هاي نسميها العلاقات الذاتية. العلاقة الخارجية علاقة ذاتية. سليمان ابن عباد الصيمري ادعى أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني شنو؟ علاقة خارجية، كالعلاقة بين النار والدخان. أصلا اللفظ بحد ذاته يدل على المعنى ولا يشترط فيها العلم. طبعا الدلالات الخارجية لا يشترط، العلاقات الخارجية لا يشترط فيها العلم، واضح. مشكلة على هذه النظرية أنه لو كانت كما هو الشيخ يسجل هذا الإشكال، أنه لو كانت العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة خارجية لما احتجنا إلى تعلم اللغات، مو صحيح؟ لا، أصبح اللفظ لفظ الماء يدل على معنى الماء سواء كان عند العربي أو الإنجليزي، مع أننا نرى في الخارج أن الإنجليزي لا يفهم من لفظ الماء شنو معنى الماء، كما أن العربي لا يفهم من لفظ الماء في اللغة الإنجليزية معنى الماء، واضح هذا؟ وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني شنو ليست علاقة ذاتية وليست علاقة خارجية وليست علاقة تكوينية. وإلا لو كانت علاقة تكوينية لاشترك جميع أصحاب اللغات في فهم كل لفظ يدل على معنى، واضح هذا؟ واضح. النظرية الثانية شو تقول؟ تقول العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذهنية، علاقة ذهنية، وهاي تكون مشروطة بالعلم. هاي تكون مشروطة بالعلم، يعني العلاقة اعتبارية، أن المعتبر استفجيداً أن المعتبر جعل هذا اللفظ إلى
هذا المعنى،
الواضع جعل هذا اللفظ شنو
إلى هذا المعنى،
إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى استفجيداً. شو هذا المطلب هذا؟ واضح ده؟ نظرية الاعتبار، نظرية شنو؟ إذن النظرية الأولى لتفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى سميها نظرية العلاقة الخارجية، نظرية العلاقة الذاتية، وهاي باطلة. النظرية الثانية شنو؟ نظرية الاعتبار، أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة اعتبارية. اللغة العربية العربي وضع لفظ ما إلى معنى ما، ووضع لفظ الشباك إلى هذا المعنى. الإنجليزي وضع لفظ ما، لفظ الماء عنده إلى معنى الماء. علاقات اعتبارية إذا تختلف من بلد إلى آخر، واضح هذا؟ واضح هذا؟ زين. بس التفتوا لي هذا، هنا الشيخ يبين لهنا بس فقط، يبين هذه القضية. يقول في حقيقة الوضع، يقول أنه العلاقة بين الألفاظ والمعاني ليست علاقة ذاتية وإنما علاقة شنو؟ وهذه الدعوة اللي دعاها الشيخ محل اتفاق، لهنا ينتهي كلامه محل اتفاق. لكن العلاقة الاعتبارية بين الألفاظ والمعاني فسرت بتفسيرات ثلاثة. ليش؟ لأنه من الواضح أنه الإنسان لما يسمع لفظ من الألفاظ، لما يسمع لفظ من الألفاظ يكون سماعه لللفظ سببا في انتقال شنو؟ في انتقال شنو؟ ذهنه إلى
المعنى،
إلى المعنى الخارجي. فصارت العلاقة بين الألفاظ والمعاني، وإن كان أولا بس لتقول جينا، وإن كان أولا بادئ ذي بدء أن العلاقة بين اللفظ والمعنى كانت شنو؟ علاقة شنو؟ اعتبارية، مو؟ إلا أنه بعدين صارت العلاقة بيناتهم علاقة خارجية، أنه كلما سمع اللفظ شنو
انتقل إلى المعنى.
من هنا ما هو الدور الذي يلعبه الواضع في تكوين هذه العلاقة شنو الخارجية، مع أنه نحن نعلم أنه العلاقات الخارجية أحيانا ليست شنو لا تمسها يد الاعتبار. الآن أنا لو أقول 50 مرة جعلت النار باردة تصير برودة في النار خارجة؟
لا،
العلاقات الخارجية لابد أنه لها قانون. فشلون، ما هو الدور الذي يقوم به الواضع أو المعتبر لإيجاد العلاقة الخارجية بين اللفظ والمعنى؟ واضح هذا؟ هذا لم يبينه الشيخ المظفر، هذا لم يبينه الشيخ المظفر. لذلك نظريته لابد لها من تتميم، والذي تمم هذه النظرية السيد الشيخ في نظرية القرن الأكيد. الشيخ عندنا ثلاث نظريات: نظرية الشيخ المظفر اللي يسميها شنو؟ نظرية الجعل التكويني. النظرية الثانية اللي يسميها نظرية الاعتبار. النظرية الثالثة اللي يسميها شنو؟ نظرية التعقد، مسلك التعقد الذي بنى عليه السيد الفوري. الأمانة كم نظرية؟ بعد بطلان نظرية أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة خارجية وعلاقة تكوينية، يصار إلى العلاقة الاعتبارية، ولكن العلاقة الاعتبارية ممكن أن تفسر بأحد تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول نظرية القرد الأكيد الذي كان يعتقد بها السيد الشهيد الصدر، والنظرية الثانية نظرية الاعتبار. طبيعي عبارات الشيخ المظفر تساعد على نظرية القرن الأكيد، قلت لابد لها من تتميم، بتتميم معين يلتقي الشيخ المظفر مع السيد الشهيد. والمسلك الثالث في نظرية الاعتبار كان هو شنو؟ مسلك التعهد. وعلى هذه المسالك الثلاثة إخوتي الأعزاء تختلف النتائج. هسه تقول سواء، لا لا لا، النتائج تختلف إن شاء الله فيما سيأتينا. نقول على مسلك التعهد تكون النتيجة كذا، على مسلك الوضع تكون النتيجة كذا، على مسلك الاعتبار تكون النتيجة كذا. أنا بين مسلك التعهد الذي كان يعتقد به شنو؟ السيد الشهيد، ومسلك مسلك التعهد السيد القوي، مسلك السيد الشهيد القرن الأكيد، ومسلك الاعتبار. واضح هذه المسالك الثلاثة؟ مسلك التعهد، هنسخل أبدأ مسلك التعهد. مسلك التعهد شنو؟ مسلك التعهد السيد الخوي يقول أن الواضع لما وضع لفظ ما إلى معنى ما، تدري شنو معناه؟ معناه أنه التزم ظنه وقال أنني متعهد متى ما أطلقت لفظ ما فأنني أريد شنو؟
هذا
تعهد. يعني نظرية الالتزام الظني، مسلك سيد الخوي، مسلك التعهد. الواضع موجود قلنا احنا، بس التسول جيدا يعني، بس وين هاي جاي تحمل النظريات؟ نظريات قلنا شلون انه الانسان لما يسمع لفظ ما ينتقل ذهنه الى معنى ما، هذا الذي يبين ان العلاقة صارت بين لفظ ما ومعنى ما شنو؟ علاقة خارجية. فما هو الدور الذي يقوم به الواضع لإيجاد هذه العلاقة الخارجية؟ سيد الخوي ابدا محاولة، هاي المحاولة قال الدور الذي يقوم به الواضع هو شنو؟ دور التعهد. شنو التعهد سيدنا؟ قال الواضع لما يضع لفظ ما الى معنى ما، تدري شو معناه؟ اذا نريد نترجمها تفسير، يقول اني متعهد، انا الواضع متى ما اطلقت لفظ ما اني ايش اريد؟
هذا المعنى،
معنى هذا واضح، انني متعهد وانني مستعد. على هذا الاساس راح يكون شنو؟ طبعا نظرية سيد الخوي راح تعاني شنو من مشاكل. اول مشكلة انه نظرية سيد الخوي راح يكون المدلول ما، يعني لما يطلق لفظ ما فانه يدلنا على معنى الماء، على معنى الماء. هذه الدلالة راح تكون دلالة تصورية لو دلالة تصديقية. دلالة تصور، ها؟ لا، دلالة تصديقية بعد راح. ليش دلالة تصديقية؟ لأن هو المتعهد قال كلما أطلقت لفظ ما فإني أريد معنى ما. الإرادة تسبح في دائرة الدلالة التصديقية والدلالة التصورية. الدلالة التصورية شنو؟ الدلالة التصورية لو صار من اصطكاك حجرين شنو؟ لفظ ما. شنو الدلالة التصورية؟ يقول ينتقل ذهنك إلى معنى ما، هذا هو الدلالة التصورية. فلذلك احنا قلنا لم يؤخذ في الدلالة التصورية شنو؟ قيد القصد. فارق الدلالة التصورية على الدلالة التصديقية، في الدلالة التصورية لم يؤخذ قيد القصد، ولذلك تسمى الدلالة التصورية دلالة كما سيأتي من الشيخ مسامحة. ليش؟ لأن الدلالة لابد فيها من قيد القصد، وهو غير متوفر في الدلالة التصورية، وإنما الدلالة التصورية تداعي معاني. لذلك إذا سمعنا من اصطكاك حجرين لفظ ما ينتقل ذهني المن إلى معنى الماء. نعم الدلالة التصورية مشروطة بالعلم بالوقت، لابد أن أعلم أن لفظ ما موضوع المن لهذا الماء. واضح هذا الدلالة التصورية؟ دلالة تصورية، إحنا عندنا دلالات ثلاثة، مو دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية شنو؟ ثانية. الدلالة التصورية مرهونة بالعلم بالوقت، الدلالة التصورية مرهونة بمن؟ بالعلم بالوقت. إذا سمعت لفظ ما ينتقل ذهني المن إلى معنى ما، شريطة أن أكون عالم بالوضع، حتى وإن صدر لفظ ما من إنسان غير قاصد، من إنسان نائم ساهي غافل، بل حتى وإن صدر هذا اللفظ نير من اصطكاك الأحجار، واضح هذا؟ أما الدلالة التصديقية الأولى المعبر عنها في كلمات علماء الأصول بالدلالة الاستعمالية، قالوا الدلالة الاستعمالية الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى الاستعمالية يعني مرهونة بأمرين، أولا أن يكون الإنسان عالم بالوضع حتى تصير عند تحصل عند دلالة استعمالية، والشرط الثاني أن يكون المتكلم قاصدا إخبار المعنى في ذهن السامع. العلم بالوضع، وبعد أن يكون المتكلم شنو؟
قاصد
إخبار المعنى في ذهن السامع. على هذا الأساس إذا صدر اللفظ من اصطكاك حجرين تكون دلالة استعمالية موجودة لما تكون؟
لا.
ليش؟
عدم الإرادة.
يعني عدم الإرادة، لم يكن الحجران قاصدان لإخطار المعنى وين؟ في ذهن السامع. هذه تسميها دلالة شنو؟ استعمالية. دلالة استعمالية، إذا الدلالة الاستعمالية أخذ فيها شنو؟ قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، واضح؟ أما الدلالة التصديقية الثانية المعبر عنها بالدلالة الجدية، قالوا شنو؟ قالوا هي مرهونة بالعلم بالوضع، زائدا قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، زائدا أن يكون قصد إخبار المعنى في ذهن السامع على نحو الجد للهزل، على نحو الجد شنو؟ للهزل. أنا مرة أقول لك مطرت السماء، مرة تصدر هاي الكلمة من واحد نائم، هيش نائم وقال مطرت السماء، ينتقل ذهنك إلى هذا المعنى لو ما ينتقل؟ لا لا لا، ينتقل على مستوى الدلالة التصورية. أما يحدث في ذهنك دلالة استعمالية؟
لا.
لو ليش؟
عدم القصد،
لأن عدم القصد فأقول لم يكن قاصدا شنو إخطار المعنى في ذهني. أما إذا صدرت هذه اللفظة وطرت السماء من إنسان كان قاعد يمي، صدرت هذه اللفظة دلالة تصورية موجودة مو؟
بل.
دلالة استعمالية؟
بل.
موجودة، لكن هذا دلالة استعمالية هل بالضرورة أن تكون معها دلالة جدية؟ يعني دلالة تصديقية؟ ليش؟ لأن ممكن أن يكون قصد إخطار المعنى في ذهني شنو؟ على نحو شنو؟ على نحو الهدف. فحتى تتوفر عندنا دلالة تصديقية ثانية، دلالة تصديقية ثانية عن دلالة جدية، لابد أن يكون المتكلم قد قصد إخبار المعنى في ذهن السامع شنو؟ جدا. واضح هاي دلالة، هذا حفظوا المطلب جيد، لأن هذا راح يتكرر علينا. لما أقول دلالة تصديقية أولى أنت تعرف شنو معالم الدلالة، هذا يتكرر سيال، هذا ويلاحقك إلى البحث الخارج، أكو مطالب سيالة كل يوم تتكرر، كل يوم تتكرر، كل أسبوع تتكرر. فتقسيم الدلالات، دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية، هذا لابد أن يحفظ جيدا، لابد أن يحفظ. وعرفت أنت من الخارج أن الدلالة التصورية مرهونة بالعلم بالوضع، وعرفت بأن الدلالة التصديقية الأولى مرهونة بمن؟
بالعلم،
بقصد المتكلم إخبار المعنى في ذهن السامع، والدلالة التصديقية الثانية مرهونة بمن؟ بأن يكون القصد شنو؟ عن جد لا عن هزيان. واضح هذا؟ نظرية السيد الخوئي مسلك التعهد، إيش كان يقول؟ يقول الواضع يقول كلما أطلقت لفظ ما فأنني شو أريد؟
هذا المعنى،
هذا المعنى، فأنني أريد هذا المعنى، هاي دلالة تصديقية
استعمالية
هم، وبعد استعمالية جدية أحسن، فراح يكون محصول عملية الوضع عند السيد الخوئي دلالة تصور. طبعا على المسلك القرن الأكيد، مسلك الاعتبار، راح يكون محصول عملية الوضع شنو؟ دلالة تصورية، محصول عملية الوضع الناتج من عملية الوضع دلالة تصورية. أما على رأي السيد الخوئي إيش راح يكون؟
تصديقية جدية.
التفسير جيدا، أنا ليش قدمت التفسير؟ مسلك السيد الخوئي راح يكون الناتج من عملية الوضع دلالة تصورية ولا تصديقية؟
تصديقية.
وهذا بخلاف النظريتين الصغرين اللي راح بينه راح يكون محصول عملية اللغة دراسة تصورية. وعلى هذا الأساس راح يعاني السيد الخوي من مشكلة من مشكلة المجال. شلون أحيانا الواحد يطلق لفظ الأسد ويريد شنو؟ الرجل الشجاع. والحال أن الواضع التزم على نفسه أنه متى ما أطلق لفظ أسد على نظريتك أيها السيد
أراد هذا المعنى.
على نظريتنا إحنا جماعة الاعتبار نقول لا، أقصى ما وضع الواضع قال أنه هذا اللفظ جعلته على هذا على مستوى الدلالة التصورية، ولا ممكن أن يستعمل وين؟ على مستوى الدلالة الاستعمالية شنو؟ يستعمل في معنى آخر. أنت تعرفون تميزون المجاز شنو المجاز؟ المجاز هو عبارة عن مفارقة الدلالة الاستعمالية لمن؟ للدلالة التصورية، مو مفارقة الدلالة الجدية لمن؟ للدلالة الاستعمالية. المجاز مفارقة الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية شنو؟ لفظ أسد موضوع لمن؟
الحيوان
المستخدم. في الدلالة الاستعمالية إذا قصدت إخطار الرجل الشجاع من لفظ الأسد في ذهنك هاي تسميناها مجاز. فالمجاز إذا متى ما فارقت الدلالة الاستعمالية الدلالة التصورية سميناها مجاز. بعض الباحثين أخطأ قال المجاز هو عبارة عن مفارقة الدلالة الجدية للدلالة هذا خطأ، وإنما المجاز شنو؟ آية المجاز مفارقة الدلالة
الاستعمالية.
على نظرية السيد الخوئي شلون راح شنو؟ شلون راح يكيف قضية المجاز في اللغة العربية؟ واضح هذا؟ على نظرية السيد الخوئي راح شلون يعالج مشكلة المجاز؟ هذا إن شاء الله تتمة البحث يأتي غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.